مساء الخير. كل سنة وانتم طيبين عشان صيام من الرسل، أبان الرسل. إن شاء الله تبقى الأيام كلها مليانة بركة وسلام وكل حاجة حلوة إن شاء الله. مفروض النهاردة موضوع تقصي. طبعا أنا واثق ومتأكد أن أغلب الموجودين أو إن لم يكن كلهم قروا أو سمعوا أو تعرفوا على حاجات تقصية. فاحنا مش هنتكلم بقى على ايه زي ما بيقول رسول كلام البداءة، يعني مش هنبتدي من البداية، لا احنا هننطلق شوية الليفل اعلى يليق يعني بمستوى الناس اللي قاعدة قصادي او الناس الموجودين في الكنيسة، ناس كلهم متمكنين من الطقس، فناخد بقى حاجة ايه متقدمة شوية بحيث ان احنا نتعمق شوية. ايوه شكرا. انا هقلب. انا احنا هنتكلم بس عن صلاة الصلح في القداس الغرغوري بس. هل هي معقولة تبقى محتاجة موضوع؟ هنشوف دلوقتي ان هي تستاهل موضوع. ما يعني ما دي اول صفحة. يعني نفر الكتاب طيب وبعد كده نوصل. في الاول طبعا هو الثلاثة للأسف مش موجودين معنا، بس هم تعبوا وتعبهم انا خدته، يعني في جزء كبير من الموضوع وتسابونا باسيليوس وبشمهندس سامي جرجس، هو جه ادى كذا مره كلمه، ودكتور عادل مجدي. هما بصراحه تعبوا في امور طقسيه كتيره، وهما ادوني جزء كبير من تعبهم وادوهوني عشان اخده يعني، فكتر خيرهم. طبعا الموضوع ده مش موضوع شخصي، ولكن هو مبني برضو على جزء كبير من شغله. اول حاجه احنا هنتكلم النهارده عن ايه؟ هنتكلم مين هو القديس غريغوريوس اللي حط القداس الغرغوري، وهل هو فعلا حطه ولا حدتين. تاريخ القداس، اهميته للمضمزيكة بتسأل ليه هو مهم او ليه اشمعنى القداس الغرغوري بالذات. هنتكلم عن صلوات الصلح بصفة عامة في الثلاث أداليس بتوعنا، وفي الاخر هنتكلم عن صلاة صلح القداس الغرغوري. بصيتوا على السلايد دي؟ ننساها خالص كنا كنش شفتوهاش. مقدمة. طيب اولا ليه احنا مصرين نعمل موضوعات تقصية، وليه بنتكلم النهاردة عن موضوع ليه علاقة بالطقس؟ انا هقول لكم كده في دقيقتين عشان الوقت ما يسرقناش. ببساطة الكنيسة قبل استاذ حبيب جرجس في القرن العشرين، وتقريبا من القرن السابع او الثامن، يعني حوالي 12 قرن، كان الكنيسة عايشة على القداس والتسبيح. يعني كل أبطال الإيمان في العصور دي، أمبرويس وأمبرسوم العريان وقديس صليب الجديد وقديس أمبشنونة وكل القديسين في القرون دي كلها، والبابا كرولوس السادس وغيره وغيره وغيره، هم وصلوا لدرجة القداسة ووصلوا للأبدية بالمستوى العالي ده بالقداس والتسبيح. هما كانت حياتهم كلها عبارة ان هو كان مرتبط بالكنيسة بالقداس والتسبيحة طبعا، وسر التوبة والاعتراف، وفي البيت الصلاة والصوم وقراءة الانجيل. ما كانش عندهم الاجتماعات الروحية والنشاطات الروحية الموجودة في جيلنا، ولا مدارس احد ولا وغيرها من الخدمات. طبعا احنا عايشين في ميزة، بس ما نخسرش الكنز اللي احنا بنملكه، ما نخسرش الكنز اللي احنا بنملكه، وخصوصا ان الجيل الحالي اصبح مهمل جدا من ناحية الطقس، اصبح مقصر جدا في انه يهتم بالتسبحة، مقصر جدا انه يهتم بالاداديس بالالحان، وده هيخسرنا كتير قوي، هيخسرنا كتير قوي. اول حاجه هيخسرنا ان العقيده، لانه انتوا اظن في قصه مشهوره عارفينها ان اريوس كان بيحارب الايمان المسيحي بانه كان بيحط زي اناشيد شعريه عشان الناس البسطه تقولها وراه، فبالتالي التعليم الاريوسي ينتشر ما بينهم. فالكنيسه ما كانش عندها مشكله انها ترد بنفس الاسلوب، فتلاقي ان احنا أجزاء كاملة من التسبحة بتشرح العقيدة زي السؤطوكيات مثلا. ده إن شاء الله ربنا يدبر لو موضوع تاني. القداس ده القداس الغريغوري عبارة عن كتاب عقيدة كامل مكتمل الفصول من أول صلاة الصلح نتكلم عنها لغاية آخر القداس، بيشرح بيتكلم عن لاهوت المسيح. فلو أنا ما صليتش بالقداس الغريغوري وولادي في سواء الولاد الجسديين أو الولاد الروحيين في الخدمة والشمامسة ما بوش مهتمين، أو حد من الأباء ما بقاش مهتم بالقداس الغريغوري، إحنا خسرنا جزء كان العقيدة تتسلم من بق البق في الصلوات القداس عن طريق القداس الغريغوري. العقيدة كانت بتتسلم، قلنا ده الكنز اللي تملكه كنيستنا، كنز في الكلام وكنز في الألحان، يعني كموسيقى وككلام. ما تزعلوش مني، كل الترانيم حلوة، بس مع احترامي الشديد أغلب الترانيم الحالية كلامها متكرر، لكن القداس والتسبحة بالرغم من ان هم اتحطوا في عصور سحيقة الا ان هم معانيهم عميقة جدا جدا جدا، ممكن الواحد نفسه ممكن يحط عليها تأملات وشروحات. فده كنز عظيم حرام نضيعه. الحاجة الثالثة زي ما قلنا الاهتمام بالطقس. نخش في الموضوع عشان الوقت ما يسرقناش. اول حاجة، مين هو القديس غريغوريوس اللي حط القداس الغريغوري؟ حد عنده معلومة؟ بالضبط، في ثلاث اباء مشهورين دايما كلنا بنسمع اسمهم في القداس: قديس غريغوريوس الناطق بالالهيات، قديس غريغوريوس العجائبي او العجيبي، والقديس غريغوريوس الارمني. اللي حط القداس الغريغوري هو رقم واحد، القديس غريغوريوس الناطق بالالهيات، او بالاسم باليوناني ثيو لوغوس، نفس المعنى ثيو الله، لوغوس المتكلم او الكلمة المتكلم، فهو الناطق بالالهيات. المشكلة بالنسبة لنا احنا، وانا حتى لغاية وقت قريب كنت دائما بتلخبط ولازم ارجع لها في الكتاب، ان هو القديس غريغوريوس رقم اثنين اللي هو القديس غريغوريوس العجيبي اسمه قديس غريغوريوس اسقف نيسوس، اسمه كده كان على اسمه نيسوس، والقديس غريغوريوس الناطق كان اسقف مدينة اسمها نيازيانزا، فالاسمين قريبين من بعض، عايشين في نفس العصر، والثلاثة قديس غريغوريوس ده بتاع القداس والقديس غريغوريوس الثاني والقديس باسيليوس اللي حطه داس الباسيلي، الثلاثة كانوا عايشين في نفس العصر. فشوية بيخلي الواحد بعد فترة ما يكونش قاري ولا حاجة انه يبقى متلخبط هو مين ده ولا مين ده انه واحد فيه، بس المهم نفتكر انه هو القديس غريغوريوس الناطق بالالهيات. برضو عشان المضموزيه اللي سألت السؤال اوريكو قيمة القداس اللي احنا بنملكه. ليه القديس ده الوحيد اللي اتلقب بهذا اللقب؟ ان في مؤرخ في القرن الخامس قال لك عن القديس ده من كتر ما كان بيدافع عن لاهوت المسيح بروحانية عميقة، وفي نفس الوقت وأظن أي واحد فيكم القداس الغريغوري بيلمس قلبه برغم أن تعابيره لاهوتية عميقة إلا أنها برضو روحية عميقة، زي سب أقمت لي السماء سقفا ثبتت لي الأرض لأمشي عليها. ده بيتكلم مع ربنا بلغة الحب، وطلع بيتكلم مع ربنا بلغة الحب يستحيل يخطئ فيه إيمانيا. حتى كان في تعبير من كنيسة الكنيسة اليوناني يقول لك اللاهوتي بحق هو الذي يصلي بحق. فالمؤرخ ده قال لك على القديس غريغوريوس ده هو الوحيد بين الحكماء الذين كتبوا عن الله بعد القديس يوحنا الإنجيل. من كتر حلاوة كلامه هو حس ان مفيش حد بعد القديس يوحنا كتب بنفس الليفل المستوى العالي في الروحانية زي قديس غريغوريوس. وده يوريكو قيمة الكنز اللي احنا في ايدينا دلوقتي. وزي ما قلت لكم كان عايش في القرن الرابع في نفس عصر القديس باسيليوس وعصر القديس غريغوريوس اللي هو العجيبي او اسقف نيسوس، والتلاتة ليهم كتابات ابائية ضد الاريوسية. والقديس غريغوريوس قديسنا بتاع النهاردة حضر مجمع قسطنطينية وكان من ضمن الآباء اللي حاربوا بدعة مقدونيوس في المجمع ده. ماشي. يبقى كده عرفنا اول نقطة مين هو القديس غرغوريوس، وبالتالي عرفنا قيمة اللي هو سابه لنا. تاني نقطة، تاريخ القداس ده. الكنيسة ببساطة بعد عصر السيد المسيح اللي هو عصر الآباء الرسل مباشرة، كان القداس بصيغة بسيطة خالص اللي هي الجمل اللي قالها السيد المسيح: أخذ خبزا وشكر وكسر وبارك وكسر. ما لا مش وقته صغير، مش قصة وقته صغير ووقته طويل، هو الفكرة ان صيغة صلواته كانت بسيطة، وبالتدريج ابتدى كان حسب القرن الثاني زي واحد زي القديس يوستينوس الشهيد، وفي كذا اب كانوا بيتكلموا ان كان كل مدينة، كان زمان القداس بيتعمل قداس واحد في الاسبوع يوم الحد، وكان الكنيسة كلها بتصلي مع بعض، فكان اللي بيقدس هو الاب الاسقف اللي هو اكبر رتبة، فقال لك كان كل اسقف كان ليه الحق انه يحط الصيغ اللي هو يقدر يصليها في القداس. يعني النص الحالي اللي بين ايدينا احنا دلوقتي، مثلا مصر زي امريكا زي كندا اي كنيسة قبطية نخشها نفس القداس. في العصر القرن الاول والتاني ما كانش الوضع كده، كان كل اب اسقف كان ممكن يزيد من صلوات التسبيح والشكر حسب قدرة كل واحد، وده كان معروف. لكن مع بداية ظهور التعاليم الغريبة والهرطقات في الكنيسة، ابتدت الكنيسة تتنبه انه من الخطورة انها تسيب الموضوع من غير كتابة وتسليم واضح وتعبيرات متفق عليها بين الجميع. وعشان كده نعرف في التاريخ الكنيسة ان مثلا زي القداس بتاع ماريموروس اللي هو القداس الكورولوسي، ان هو قعد يسلم شفاهة لغاية ما جه البابا أثناسيوس الرسولي وابتدى يكتبه، وجه البابا كيرلس عمود الدين أضاف عليه إضافات، وبعد كده وصل لنا في الصورة الحالية. فكان لازم في عصر معين القداس يبقى ليه نظام واضح وترتيب واضح وسيستم واضح. النقطة التانية، مش بس القداس كانت جمله بسيطة، يعني لو انتوا جبتوا الخلاجي ومسكتوا القداس الكورولوسي والقداس الغرغوري والقداس البسيلي، تلاقي القداس الكورولوسي جمله بسيطة لانه كان حسب تسليم كنيستنا انه هو من عصر ماريمورقس، فكانت جمله ابسط. القداس البسيلي والغرغوري عشان اللي حطهم قديسين بعد عصر الهرطقات او في عصر الهرطقات، ابتدوا يستخدموا تعبيرات ايمانية زي ما هنعرف دلوقتي ومصطلحات عقائدية، وابتدى القداس ياخد بقى شرح عقيدة ويطول شوية. فلقى القداس الكورولوسي شوية تفاصيله صغيرة او كلماته بسيطة، لكن القداس الغرغوري والبسيلي كلماتهم اطول ومعانيهم لاهوتية وشرح للايمان والعقيدة بتاعتنا اكتر، وده متفق عشان يحاربوا بيها الهرطقات والتعليم الغريب. اوكي طيب، الحاجة التانية، يبقى احنا كده عرفنا ليه القداس الغرغوري شوية فيه طويل وليه فيه شرح للعقيدة عشان العصر اللي اتحط فيه. الحقيقة القديس الغرغوري ده مش بتاع كنيستنا، يعني مش قديس قبطي او قديس مصري، لا ده هو كان قديس من اباء الكنيسة اليونانية. فطبعا سيرة حياته وقصة حياته مش ملك الاقباط بس، فأي حد يدرس سيرة القديس غرغوريوس ما يلاقيش ان في سيرته اتحط كلمة ان هو حط قداس باسمه. يعني القديس باسيليوس لا، مكتوب في سيرة حياته ان هو حط قداس اللي هو بتاعنا احنا. القديس يوحنا ذهبي الفم يقال ان هو حط قداس فعلا، مثلا قداس ماريمورقس واللي حطه بابا كيرلس مكتوب في سيرته فعلا، لكن القديس غرغوريوس مش مكتوب في سيرة حياته ان هو حط قداس. طب هل معنى كده ان احنا اللي في ايدينا مش هو القداس بتاعه؟ لا. اول نقطة، في كذا رأي في الموضوع ده. اول رأي، ممكن يكون القداس بتاع القديس غرغوريوس اللي في ايدينا دلوقتي هو كان قداس ابسط من كده، وهو ابتدى يحط له التعبيرات بتاعته، وبالتالي اتنسب ليه، زي ما احنا بالضبط حصل مع القداس الكورولوسي. هو اصلا بتاع القديس ميمورس الرسول، وبعد فترة القديس كورولوس حط عليه اضافات فنسب ليه. فممكن يكون ده اللي حصل فعلا مع القديس غوريوس، ان كان في الكنيسة بتاعته في مدينة نيازيانزا اللي هو كان الاسقف بتاعها، كان فيها قداس بصيغ بسيطة، هو ابتدى يحط لها مصطلحات لاهوتية فنسب القداس ليه. الحاجة التانية التقليد القبطي، مش هقولكم من القرون الوسطى، تقريبا للقرن السادس في خلاجي، اقدم خلاجي معروف ووصل لنا شبه كامل يرجع للقرن السابع، يعني تقريبا وقت دخول العرب مصر، اسمه خلاج الدير الابيض بتاع دير الانبا شنودة في سوهاج. هو الحمد لله اظن لسه ننزل له حاجة حديثة، الانبا ابيفانيوس اسقف دير ابو ارم نزله جديد. يعني في جزء من القداس الغرغوري اللي نقل المخطوطة الراهب او ابونا او تبر اللي نقل المخطوطة كتب بمنتهى الوضوح انه قداس القديس غوريوس. اقولك من القرن السابع، يعني حاجة قديمة قوي. الحاجة التانية في دراسات حديثة، منها دراسة مصري عملها واحد اسمه دكتور رشدي واصف بهمان، ده شماس في الكاتدرائية واستاذ في الكلية الكليركية، ابتدى ياخد اقوال لعظات معروفة للقديس غوريوس ويطابقها مع جمل القداس الغرغوري. فبيقول القداس الغرغوري بيقول كذا كذا كذا، ده نفس اللي قاله في العظة الفلانية، ويكتب نص العظة. ده كتاب مكتوب بالعربي يعني ممكن اي حد يقراه. فبالتالي وحتى العلماء الاجانب ما بينفوش، ما بيقولوش لا ده ما مش بتاعه، لا هو بيقولوا صحيح ممكن ما يكونش مكتوب في سيره حياته، لكن الصيغه والاسلوب والنص في الغالب بتاع القديس غرغوريوس. طيب ازاي وصل القداس ده من كنيسة نيازيانزا في نواحي سوريا واسيا الصغرى للكنيسة القبطية؟ الكلام الشبه اكيد او الكلام اللي عليه شبه اجماع ان الرهبان السوريان اللي كانوا جايين بيجوا يترهبنوا في مصر من القرن الرابع والخامس شالوا معاهم القداس ده للكنيسة المصرية، و ابتدت الكنيسة المصرية تستخدمه مبكرا جدا يمكن من القرن الخامس ولا حاجة، وتثبت في الكنيسة المصرية من هذا العصر. قصة متأثر بالقداس القديس يعودني معاش مش موضوعنا عشان بس الوقت ما يسرقناش. انتوا بتاعتوا تتعبوا، تحبين نقول ترنيمة صغيرة؟ قول ترنيمة عشان العيون وضحت الصورة، ناس في ناس نامت وفي ناس تعبت، معلش. اوكي، ممكن اي حد يطلع يقول اي ترنيمة في دقيقتين؟
تحبوا تقولوا ترنيمة معينة؟ طب في ترنيمة؟
لا لا لا، أي ترنيمة أي ترنيمة.
طب عارفين يا أبانا لست أدري؟ يا أبانا لست أدري كيف كان عمري يجري دون أن أدرك أنك أنت أبي، لكني الآن ابنك أنت ترعاني بحبك فلن أخاف أبدا لأنك تمسك يميني سأسبحك وأهتف لك للأبد أنا لك للأبد سأسبحك وأهتف لك للأبد أنا لك للأبد.
ريستارت من الأول تاني. أوكي، احنا اتكلمنا عن التاريخ والشخصية، ماشي؟ طيب القداس الغرغوري أهميته إيه؟ أول حاجة إن كنيستنا الكنيسة القبطية هي الكنيسة الوحيدة اللي في العالم اللي محتفظة بالنص القداس ده ولسه بتستخدمه لغاية النهاردة. الكنيسة السريانية عندها نفس النص بس بقى في سجل التاريخ محدش بيصليه. فبالتالي احنا عندنا كنز اسمه القداس الغرغوري زي ما عندنا كنز اسمه القداس الكرولوسي. طبعا القداس البسيلي كنز برضو بس انا بتكلم ان دي حاجة متميزة في الكنيسة. لا اللحن ده لحن قبطي, ده لحن قبطي بتاع كنيستنا بتاع مصر. ايوه معلش انا بقولك احنا كان عندنا فيه غنى احنا للاسف مش حاسين بيه. يعني انا فاكر في مره كان الانبا رفائيل كان بيصلي قداس قبطي كامل, فانا يوميها خدت معايا ريكوردر وقلت مش هاخد معايا خلاجة عشان اسمع القداس. لقيت ان يعني اعرف شويه قبطي, لقيت ان نص القداس مع نغمة القداس منطقية جدا, لدرجة ان انا لما روحت كلمت الاستاذ فاهم في الالحان قال لي احنا عايشين في نجبة. قال لي القداس اللي بالعربي اغلب الابان بيصلوه دمج او بيصلوه من غير لحن, فالناس مش حاسة ان فيه امتاع. لكن لو النص اللحن القبطي مجرد حتى لو مش عارف قبطي اسمع اللحن واسمع الكلام حس ان الكلام متطابق جدا جدا جميل جدا. بس ده مش موضوعنا عشان بس الوقت ما يسرقناش. اوكي النقطه الجميله في كنيستنا الاقباط درج عنهم ان هم ما بيغيروش, يعني دي ميزه في كنيستنا, وان احنا اللي بنستلمه بنسلمه ما بنغيرش في اللي ايدينا ابدا. فده خلى علماء الليتورجيه او علماء الطقوس يقول لك ان اللي تملكه الكنيسه القبطيه هو اقرب صوره للي كانت الكنيسه عايشاها في عصر الاباء الرسل, لان تقريبا من القرن الخامس مفيش حاجه اتغيرت في الاداديس او في طقوس الكنيسه القبطيه جوه القداس. فالكنيسه بتملكه ده كنز جبار تقريبا محافظين عليه 1600 سنه او 1700 سنه من غير تغيير. الحاجة التانية ودي كان أستاذ جرس كان بينبهني ليها, القداس ده قداس الكرولوسي والقداس البسيلي بيخاطب الآب, القداس البغرغوري بيخاطب الاقنوم الابن أو شخص السيد المسيح وبيظهر لاهوت الابن وعمله الخلاصي عشان خاطرنا. وعلشان كده احنا في قوانين الكنيسة يفضل ان هو يتصلى في الأيام الفريحي وفي الأعياد السيدية. وفعلا احنا نشكر ربنا أباء كنيستنا محافظين على التقليد ده. الحاجة الثالثة في القداس ده زي ما قلنا ان هو مليان بالتعاليم اللاهوتية. هديكم مثالين كده, يعني مثلا احنا بنقول في القداس البسيلي في قطعة تجسد وتأنس, تجسد وتأنس خلاص. لكن بقى القديس غوريوس بيشرحها بالتفصيل فبيقول ايه, أنت الكائن في كل زمان, بيتكلم عن لاهوت الغير محدود وأنه موجود منذ الأزل. أتيت إلينا على الأرض, أتيت إلى بطن العذراء, بعد كده يشرح عقيدة الإخلاء, إذ وأنت الإله لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله, بل وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد. وأتري يكمل في الفصل واحد بيشرح العقيدة للناس لألا يظن ان المسيح نبي, لألا يظن ان المسيح زي ما قال نسطور ان لاهوته كان يصاحب ناسوته, مش زي ما احنا بنقول ان هو اتحاد طبيعي اي حاجة تانية. يعني حتى مثلا العصر اللي احنا عايشين فيه في ناس مهم شهود يهوى, ودي انشط طائفة في امريكا, المورمون مثلا دي في انجلترا وفي امريكا, الناس دي بتحارب عقيدة ايماننا بالمسيح. فالقداس بتاعنا اللي احنا محافظين عليه كل القرون دي ممكن يبقى نيو ويبن, سلاح جديد ضد الهرطقات بنفس التعبيرات اللي بنقولها. هل في طفل صغير لو تربى على القداس ده ممكن لما يكبر واحد يجي يشككه في الايمان يقول له انا ممكن اخاف اشك في المسيح؟ ده الواحد بيشرح له العقيده سنه سنه. حاجه تانية مثلا لما يجي يسلم على الصلب يقول له لانك في الليلة التي أسلمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك وحدك, بيشرحها، بيقول له المسيح لما جه سلم ذاته لم يسلمها عن ضعف او عن خوف او عن اكراه، لا ده بإرادة رب، بإرادة المسيح، زي ما قال لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا. يعني واحد مدقق في شرح العقيدة، صلاة الصلح زي ما هنتكلم عنها دلوقتي. اوكي، صلوات الصلح، الصلح او السلام ده مدخل القداس في الثلاث أدريس بتوعنا، البسيري والغريغوري والكورولوسي. اولا لان السيد المسيح له كل المجد، اتكلم بمنتهى الصراحة وقال ان قدمت قربانك على المذبح وتذكرت ان لاخيك عليك شيئا فاترك هناك قربانك على المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك ثم تعال وقدم قربانك. المسيح مشترط علشان يقبل مني صلاة، عشان يقبل مني ان انا اخش اتناول، لازم اكون في حالة صلح وسلام مع كل الناس. انا كنت بكلم حد كبير في جامعة من فترة، بقول لهم للأسف واحنا صغيرين كنا بنؤمن بهذا الكلام 100%، لكن لما كبرنا كبرنا بس على وصية المسيح، فبقينا ممكن اخش اتناول وانا بحقد على اخويا او على اختي او زعلان مع حد او متخاصم مع حد. ما زعلوش مني، ده الشخص اللي هيخش يتناول ويتجاسر وهو مش متصالح على الاقل من جواه وهو مش شايل اخوه عليه حاجة، لن يستطيع ان يقف امام المسيح في اليوم الاخير. فصلاة الصلح ده الكنيسة بتصر عليها ان لازم نتصالح قبل ما نخش نتناول. في كتاب، اقدم كتاب مسيحي وصل لنا اسمه الديداخي او تعليم الرسل، ده يرجع عصر القرن الاول وانه مثبت، قال عندما تتقدمون للذبيحة يجب ان يكون بينكم صلح لألا تتنجس ذبيحتكم. لازم الكنيسة، لازم وانا داخل اتناول اكون في صلح مع اخواتي والا تتنجس ذبيحتي. احنا كل قداس حاليا في صلاتين صلح، كل الصلوات يعني في 6، 2 في 3 في 6، كل صلاة صلح من الستة بتتكلم ان الصلح والسلام عن طريق عمل المسيح على عود الصليب. يعني احنا بنعتبر ان مفيش سلام من غير المسيح، بنعتبر ان مفيش صلح زي ما هنعرف في الشرح بتاع صلاة الصلح بتاع الغرغوري، ان مفيش صلح من غير المسيح. زي ما قلنا ان صلاة الصلح اللي هي الاولانية اللي هي بتاعت هنتكلم عنها دلوقتي، ده درس لاهوت لغاية النهاردة. مفيش كتاب عقائدي او كتاب روحي او واعظ بيتكلم عن العقيدة ما هيجي يذكر جزء من صلوات الصلاة الصلح القداس الغرغوري الاولانية. انا حاطط لكم كده جدول بسيط، مين في الثلاث اداديس كل صلاة صلح مين اللي حاططها، تقريبا الاربع شخصيات اللي حطوا صلوات الصلح الستة كانوا عايشين في القرن الرابع للقرن السادس الميلادي. طبعا انا عارف مفيش حد شايف حاجة، اوكي سيبكم من على الشاشة. هنخش دلوقتي نتكلم عن صلاة الصلح نفسها. صلاة الصلح زي اغلب الصلوات بتاعت القداس الالهي، عشان هي ترجع لعصور مسيحية مبكرة، كانت متأثرة بالصلوات اللي كانت موجودة في كنيسة العهد القديم. كانت صلاة في العهد القديم بتبتدي بمقدمة وثم بعد كده تسبيح لله، وبعد كده الطلبة او التوسل، وبعد كده الختام او الزوكسولوجية. صلاة الشكر كده، ابانا الذي كده، اغلب صلواتنا تندرج تحت التقسيمة دي. فانا حطيت بس كده في عنوان، مش مهم انا عارف الخط صغير بس ما زعلوش، مش دي النقطة المتهمنا، بس بقى انتوا عارفين ان اغلب الصلوات اللي بنصليها تتحط تحت 4 بنود: مقدمة، تسبيح، طلبة او توسل، ختام. اوكي، اول حاجة المقدمة. المقدمة بتشرح لاهوت السيد المسيح او لاهوت اقنوم الابن، فهو حط 5 صفات هنكتبهم وبعد كده نتكلم عليهم. الكائن، ودي في ثلاث جمل كده قال عليهم القديس الغوريوس: الذاتي، المساوي، الخالق، الجليس. اي حد معاه خلاجي على الموبايل ممكن يلاقي ان دول الخمس صفات بتاعه. ايها الكائن الذي كان، الدائم الى الابد، الذاتي والمساوي والخالق الجليس الشريك مع الاب. هو للاسف النص العربي شويه ممكن يبقى غامض، يعني ممكن اللي يقراه بالعربي بس يحس شويه فيه سنه غموض. القبطي بسيط جدا وموضح المعنى، اليوناني دقيق جدا. احنا هنتكلم عن واحده واحده فيهم، وما كده هتبقى لنا خمس دقايق وهخلص، عشان الناس اللي ابتدت تبص في الساعه واللي بتبص في الارض واللي تعبانين، انا مقدر انا عارف. هنتكلم لسه ما شرحتش حاجه. اول حاجه الكائن. حد يفتكر كلمه الكائن جت فين في الكتاب المقدس؟ من انا كاتب الايه غير يوحنا. وده الحاجه طبعا هي مفروض ان انا ادفع فلوس المدام، بس يعني المدام دي افضل عليا، فهي طبعا دي الاجابه الصح. هي للاسف عشان احنا انفصلنا عن القبط شويه فما بقناش نقرا المعنى بعمق. في سفر خروج اظن صح 3، لما موسى النبي ظهر له ربنا في العليقه وقال له اذهب عشان تخلص شعبي في البريه، فموسى ساله سؤال بسيط عشان الشعب قعد 400 سنه ما يعرفش ربنا او يسمع عنه بس سمع، قال له طب لما اروح اكلمهم اقول لهم مين اللي بعتني. في النسخه اللي بين ايدينا اظن بتقول اهيا الذي هو اهيا، اسمها كده، ده بالعبري، والنص الانجليزي واخد نفس الكلمه وحاططها. اليوناني والقبطي عشان فاهم المعنى شرحها، فحط كلمه الكائن. يعني ايه الكائن؟ يعني ببساطة الشمس ليها بداية وليها نهاية، القمر ليها بداية وليها نهاية، الكواكب ليها بداية وليها نهاية، العالم ليه بداية وليه نهاية. الوحيد الكائن يعني الدائم الأزل الأبدي هو الله، صح ولا حد معترض؟ فده ببساطة معنى كلمة الكائن. فكان ربنا كان بيقول لموسى انا اللي كنت مع ابونا ابراهيم او مع ابراهيم هكون معاكم وهكون مع الشعب بعد كده وهكون الى ابد الابد الى ابد الابدين مع الناس. وده عشان كده في سفر الرؤيا المسيح قالها ليوحنا الحبيب، قال له انا هو الالف والياء، انا هو الكائن والذي كان والذي ياتي. وده التعبير اللي خده القديس غرغوريوس كمدخل لصلاه الصلح، قال انا ايها الكائن الذي كان والدائم الى الابد. ده نفس تعبير سفر الرؤيا بالظبط. ودي النقطه الثانيه، وعشان كده اليهود كانوا فاهمين المعنى ده قوي. ففي انجيل يوحنا 8:59 لما جه المسيح قال لهم قبل ابراهيم انا كائن، فتناول اليهود حجاره يرجموه. فلو واحد اشمعنى يعني اللي مزعلكم؟ لان كلمه كائن دي هم فاهمين معناها اللي بقول لكم عليه، ان هو الله الكائن. وده اول مسمار في نعش الاريوسيه. اريوس كان قايم ايمانه كله على فكره ان المسيح مخلوق، فلما يقول له انت هو الكائن بمعناه ان هو الله الازل الابدي، فبالتالي هو كده بيضرب اريوس في مقتل. ماشي، فدي مهمه قوي. تاني صفه الذاتي. يعني ايه كلمه الذاتي؟ حد يعرف يعني ايه الذاتي؟ ماشي، ده فعلا ده التعبير الحديث اللي حتى القبطي الحالي بتاعنا مكتوب كده. طبعا احنا بنتكلم على مستوى خدام مش على مستوى ناس صغيرين. ابونا باسيلوس صبحي بتاع كنيستنا هو استاذ في اللغه اليونانيه، نيافه الانبا ابيفانيوس اسقف ديرا بمقار، كذا حد كانوا بيتكلموا ان الكلمة ايذيوس اللي هي الذاتي مش دقيقة، وان النسخ القديمة في الخلاجي هي ايذيوس في اي قبل اليوطة، فيبقى معناها الازلي، فيبقى معناها الادق أيها الكائن الذي كان والدائم إلى الأبد الأزلي. وحتى أبونا باسيليوس كان كتبها في الكرازة من كذا شهر، قال لك ده التعبير الآبائي الأدق، أن المسيح هو الكلمة الأزلي، زي تعبير إنجيل يوحنا في البدء كان الكلمة، في البدء الذي لا بداية له. ماشي؟ فمعلش طبعا حمكان على مستوى خدام، ولا انتوا زعلانين؟ حمكان على مستوى أدفانس بقى، حاجة عالية، طريق بمستوى الخدام. فهي الأدق هي كلمة الأزلي مش الذاتي. مش معنى كان الذاتي غلط، ولكن احنا بنتكلم على النص الأصلي والأدق. الحاجة الثالثة كلمة المساوي، وده تعبير اللي استخدمه القديس أثناسيوس عشان يضرب به البدعة الأريوسية، أنه مساوي للآب في طبيعته وفي جوهره وفي الأزلية بتاعته، إن أو أو هوموسيوس أو أوموسيوس زي ما بقولها في القبط. الخالق والجليس، برضو في مشكلة هنا في الترجمة العربي، القبطي واليوناني مستخدمين كلمة مع، حتى النص الإنجليزي اللي بتصلي كنايس المهجر، عشان الإنجليزي لغة شوية مرنة عن العربي، فبيحطوا قبل الكلمة كلمة كو، زي ما احنا بقول كلمة كوردينيتور. فهو بيقول مثلا عن المسيح في الخالق كو كرييتور، يعني انه مشترك في الخلق مع الاب. وده برضو يورينا المعنى الاعمق اللي كان بيدافع عنه القديس غريغوريوس، هو بيدافع عن لاهوت الابن، لان الاريوس كان بيحارب ان المسيح هو اللي خلق العالم. فهنا لما جه قال لك ان هو اشترك في الخلق مع الاب، زي ما في بداية سفر العبرانيين في الفصل المرف في عيد الميلاد، الذي به ايضا عمل العالمين، لاهوت الابن بيثبته. فالخالق الكلمة الادق المشترك في الخلق مع الاب، الكلمة القبطي والكلمة اليوناني. الجليس طبعا في العربي الكلمة ملهاش معنى خالص، ايه يعني ايه الجليس؟ فانا كتبتها بالقبطي سين ثرونوس، ثرونوس اللي هو العرش، سن حتى احنا في الانجليش بساعات نستخدم المقطع ده تفيد معنى الاشتراك، ان المسيح له نفس المجد او له نفس الربوبية التي للاب. حتى احنا في لحن مشهور بنصليه في اسبوع الاعلام بيك ثرونوس، فالكلمة القبطي ثرونوس مش معناها الكرسي او الجلسة العادية، ولكن معناها العرش. فلما اقول سن ثرونوس الجليس، انه له نفس الكرامة وله نفس الربوبية التي للاب. معلش انا طولت عليكم، بس الخمس صفات دولت برغم انهم خمس كلمات بسيطة، لكن اظن في ناس كتيرة ممكن تعدي عليهم الحاجات دي، بس انا بفكركم بس. بعد كده احنا اتفقنا دي مقدمة، بعد كده التسبيح او التمجيد، ترى يتكلم عن الصلح اللي عمله السيد المسيح. فمثلا من ضمن الجمل بيقول لك الحاجز المتوسط نقضته والعداوة القديمة هدمتها. حد يعرف ايه القصة دي؟ اولا دي ايه كتاب مقدس عشان بس، ما دي موجودة في افسس 2:14. ايه هي العداوة القديمة وايه هي ايه هو الحاجز المتوسط؟ لا لا انا اسف مش هو. لا برضو انا كنت فاكر كده لغايه وقت قريب، بس مش هيك بالظبط. بالظبط صح. في اواخر عصر اليهود، ودي حاجه كتبها المؤرخ يوسيفوس اليهودي، اسف، قايل ان كان اليهود احتقارا منهم للامم كانوا بيحطوا ما بين الدار الخارجيه والدار الداخليه سور، حتى كان كاتب الارتفاع بتاعه، وكانوا حاطين عليه لعنات، اللي يقرب من السور ده عليه لعنه كذا وكذا وكذا وكذا، احتقارا منهم للامم. حتى ابونا تدرس كان كاتب تعليق بيقول لك الاممي وصاد التعبير ده هيعمل حاجه من اتنين، يا هيتهود او انه هيحتقر الديانه كلها، فبالتالي هيعبث في وثنيته. فلما جه المسيح نقض هذا الحاجز المتوسط، فتح الباب للامم. حتى احنا كان اول حرب حارب بها المسيحيه اللي هي حرب التهود، المسيح بولس الرسول بيقول لك طب لو انا مشينا على نفس العوائد امال المسيح عمل لنا ايه؟ زي رسالة غلاطية ورسالة روميا اتكلم عنهم في الموضوع ده. فالحاجز المتوسط انه فتح الباب لينا احنا الامميين عشان نخش ونتمتع بالمسيح جوه. ده اللي هو الحاجز المتوسط بيننا وبين اليهود، كانوا هم شعب الله واحنا مش شعب ربنا. فلما قفل الحاجز ده كسره، فتح لنا الباب ان احنا نخش. والعداوة القديمة اللي كانت بين اليهود والامم، ودي بولس الرسول شرحها. الحاجة التانية كلمة اشبهتنا في كل شيء ما خلى الخطيئة واحدة، يعني ايه؟ اولا يعني ايه كلمة اشبهتنا؟ طب ايه الفرق بينها وبين شابهتنا؟ ويعني اللي نقالها بالعربي كان دقيق، يعني هو التعبير العربي دقيق. هو طبعا اللي ترجم من القبطي العربي كان شاطر في العربي. هو شابهتنا، شابه الشيء يعني قاربه، لكن اشبه الشيء يعني ماثله. ودي مهمة يعني عشان قلتها بالعربي الفصيح. من الاخر، اشبه يعني identical بالضبط، لكن شابه يعني similar مشابه. فالمسيح اخذ طبيعتنا بالكمال، اخذ طبيعتنا بالكمال، كل جسدنا وكل نفسنا وكل روحنا الإنسانية المسيح أخذهم بالتمام. ولو ما عملش كده ما ينفعش يفدينا. أوكي؟ فعشان كده كان التعبير العربي دقيق. طبعا التعبير القبطي واضح فمفوش لبس، بس يعني بنمدح المترجم العربي إن هو عارف يترجم المعنى بدقة. وصرت لنا وسيطا مع الآب. يعني إيه وسيطا مع الآب؟ انا عايز الفصل اللي جه في الكتاب المقدس في معنى كلمه وسيطا مع الاب. انا احنا كل اللي عملناه بس ان احنا فصصنا صلاه الصلح. احنا اتفقنا ان احنا هنخش للعمق في حاجه جت في سفر العبرانيين، رساله عبرانيه رساله بولس رسول اهل العبرانيين اللي هي بنقراها في حد الزعف، ان المسيح دخل بدم نفسه الى الاقداس السماويه فوجد فداء ابديا. ان احنا بدم المسيح كان المشكلة ان الانسان مفصول عن ربنا بسبب خطيته، فكان بيقدم ذبائح بشرية على امل انه يتصالح مع ربنا. طبعا كان المسيح ربنا حاططها في العهد القديم كمقدمة للصليب. فالمسيح لما هو مات على الصليب، ولان هو الله الغير محدود فبالتالي قدم فداء غير محدود، فلما هو صعد الى العلا في عيد الصعود واخذ زي ما أصعدت بكوراتي زي ما بكلها في القداس الغرغوري، أخذ طبيعتنا إلى السماء وبدمه ابتدى يفتح لنا احنا باب الفردوس. فبقى هو الوسيط بتاعنا قدام الآب. حتى كان في سفر صموئيل الأول عالي الكاهن قال تعبير، قال لك من يضع يده علينا. كان بيتكلم على المشكلة بين ربنا وبين الإنسان. قال له من يضع يده علينا، احنا مين يصالحنا مع بعض؟ فالمسيح صار لنا وسيطا بدمه. فبالرغم ان التعبير ممكن نقوله كتير، بس لازم نبقى عارفين قد ايه هو عميق وحلو. انا طولت عليكم، انا اسف. هقول بس حاجتين بساط في دقيقتين وكده كل سنه وانتم طيبين. اول حاجه، اذ ملأت الكل من لاهوتك. تفتكر ايه معنى الكلمه دي؟ عشان بس ده طبعا برضو انتوا ناس متقدمين عارفين ان كان كذا سنة حصلت مشكلة على كلمة ثيوزس او اللي هي التأله، وكان سيدنا البابا شنودة كان واخد رأي معين، وكان في وينج تاني بيهاجم سيدنا البابا، فكانوا بيستخدموا الكلمة دي، اذ ملأت الكل من لاهوتك. فاحنا متألهين. هو انا خدعتكم في حاجة بس اوكي. هو المفروض احط نص الاولاني، انا يعني ذمتي نص نص. هو بيقول ايه؟ وعند صعودك للسماء جسديا اذ ملأت الكل من لاهوتك. هو قدوس غروس هي مش بيتكلم عن التأله، هو كان بيتكلم على ايه؟ ان الله المسيح من جهه لاهوته يملا السماء والارض، لكنه هو صعد بالسماء جسديا. فهو بيشرح المعنى. طب هتقول لي، طب انت جاهز، انت بتحب البابا شنودة، انت واخد الوينج بتاعه. لا، مش قصة وينج ومش وينج، بس هو الفكرة أنا رجعت لكتاب مطلعه الأنبا أبيفانيوس، هو واضح أنه أستاذ في اللغة اليونانية، فشرح العبارة دي وقال أن كلمة الكل اليوناني فيه حاجة اسمها محايد، زي الألماني كده وزي الفرنساوي أحيانا. المحايد، المحايد اللي هو لا ذكر ولا أنثى، اللي هو الجماد. فالكل تشمل السماء والأرض كله. فإذا هو ببساطة قال لك هو هنا بيشرح معنى كلمة صعودك إلى السماء جسديا، فبيشرح المعنى. المسيح لما تجسد مش معنى كأنه ساب السماء وقعد على الأرض. تخيلين، بالرغم من الكلمات دي احنا بنصليها كتير، بس لما نخش للعمق نكتشف قد ايه هي حلو. اخر كلمة خالص، دي حاجة بسيطة، خطأ، بلاش كلمة خطأ، يعني الترجمة مش دقيقة قوي، وتبقى حاجة حلوة ان تبقى الخلاجيات الجديدة، يعني طبعا المجمع المقدس في دي حاجة دي، بس احنا في صلاة الصلح البسيط والرجوري يقول لك والشر الملبس الموت. الكلمة القبط اللي هي ات ايرفورين، واليوناني برضو الادق اللابس الموت. طبعا يعني روحية مش فرقة، لان الشر فعلا يلبس الموت للشخص، والشر نفسه لابس الموت، بس احنا بنتكلم على الترجمة. اوكي، يعني هي حاجة بس باي ذا واي، يعني بالمرة، بس احنا بنقول الدق. بصي، الملبس البس ده فعل متعدي. يعني ايه متعدي؟ يعني واحد عمل حاجة في واحد، فالشر يلبسنا الموت فعلا، والشر نفسه لابس الموت، لان الانسان اللي يبقى شرير اكيد هيموت. فهو احنا بس بنتكلم على الترجمة، لكن هي روحية مش فرقة، يعني الاتنين ليهم معنى متقارب. اوكي، شكرا مسيح خالص.
شكرا لدكتور بيتر. هديكم شايفين بقى، شفتوا جمال الكلام في العقيدة.